أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعريف علم الحديث: علم الدراية، علم الرجال. كان الكلام في التصدير الذي صدر به السيد محمد جواد الشبيري كتابه أصول الرجال، والتصدير تفعيل من الصدارة، أي ما جعل في صدارة البحث، وقد جعل في صدارة بحثه في أصول الرجال المؤلف من فصلين تصديرا يتألف من 6 نقاط. تطرقنا إلى النقطة الأولى في الدرس السابق، وهي وجه الحاجة إلى علم الرجال، وتطرقنا إلى النقطة الثانية تعريف الحديث. بقي الكلام في النقطة الثانية عن تعريف العلوم الثلاثة، وهي علم الحديث بالمعنى الأخص، وعلم الرجال، وعلم الدراية. وقد بدأ المصنف بتعريف علم الحديث ثم علم الدراية ثم علم الرجال، ونحن نبدأ بالعكس، فنعرف علم الرجال ثم علم الدراية ثم علم الحديث. فما هو تعريف علم الرجال؟ علم الرجال هو العلم الباحث عن آحاد رواة السند، والتي لها دخل في قبول الحديث أو رده ولو سنخان. فما هي الأمور التي لها دخل في قبول الحديث أو رده مما يتعلق بآحاد وأفراد رواة السند؟ والجواب: يتضمن علم الرجال 3 مباحث رئيسية. المبحث الأول: الجرح والتعديل، أي التوثيق أو التضعيف. المبحث الثاني: تمييز المشتركات، فقد يأتي العنوان والاسم مشتركا بين عدة معنونات. البحث الثالث: طبقات الرواة وتمييز طبقة الراوي. فمن أراد أن يتضلع في مباحث علم الرجال وتطبيقاته فعليه أن يكون خبيرا بهذه الأمور الثلاثة. كيف يثبت الجرح أو التعديل، وكيف يميز بين الأسماء المشتركة، وكيف يميز طبقات الراوي، وهذا ما يعطيك إياه هذا الكتاب الشريف. ونضرب مثالا توضيحيا لتكوين الصورة والرؤية، ومن خلال هذا المثال سيتضح التعريف. روى ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل قرابة 1000 رواية، 500 منها رواها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، ومن هنا وقع الكلام في تشخيص محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه مباشرة. فمن هو محمد بن إسماعيل؟ وهل هو ثقة أو لا؟ الجواب: محمد بن إسماعيل مشترك بين 13 راوي، فالبحث يقع في تمييز المشتركات. وبلحاظ طبقة شيخ الكليني يدور أمر محمد بن إسماعيل بين 3: الأول محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، الثاني محمد بن إسماعيل البرمكي، الثالث محمد بن إسماعيل بن بزيع. وقد وثق ابن بزيع والبرمكي ولم ينص على توثيق البندق النيسابوري، فهذا بحث في الجرح والتعديل. فإن كان شيخ الكليني هو محمد بن إسماعيل بن بزيع أو البرمكي فهو ثقة، وإن كان محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني هو البندق النيسابوري فلم يرد فيه توثيق خاص، ولنبحث هل يوجد مبنى كلي وعام يمكن أن يوثق منه البندقي أو لا. إلى هنا أخذنا مبحثين، أخذنا الجرح والتعديل، واتضح أن البندقي لم يوثق بتوثيق خاص يعني لم يعدل، وابن بزيع والبرمكي قد وثق بالتوثيق الخاص. المبحث الثاني أخذنا المشتركات وقلنا محمد بن إسماعيل مشترك بين 13 وينحصر بلحاظ الطبقة في 3. الآن كيف نميز ونعين محمد بن إسماعيل من بين 3؟ هذا بلحاظ البحث الثالث، تمييز طبقة الراوي. إذا رجعنا إلى نفس كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، فإننا نجد أن الكليني قد روى عن محمد بن إسماعيل البرمكي لكن بواسطة واحدة، فقد روى في موردين عن محمد بن جعفر الأسدي والمعروف عند الرجاليين بمحمد بن عبد الله الأسدي. إذن توجد فاصلة واحدة وواسطة واحدة بين الكلين والبرمكي. إذن البرمكي ليس شيخا مباشرا للكلين، وإنما شيخه مع واسطة واحدة. وهكذا نجد أن الكليني قد صرح بروايته عن محمد بن إسماعيل بن بزية، ولكن بواسطتين، وهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. فيكون السند هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. فيوجد فارق بين الكليني وابن بزيع، وهو شيخان أي واسطتان. إذن من البعيد أن يروي الكليني مباشرة عن ابن بزيع لوجود واسطتين، ومن البعيد أن يروي عن البرمكي لوجود واسطة في البين. إلا أن هذا لا يعين أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو البندقي النيسابوري. فكيف نعين أنه هو البندق النيسابوري؟ والجواب: الشيخ الكشي معاصر للكليني، وقد روى الشيخ الكشي مباشرة عن محمد بن إسماعيل من دون أن يقيده كما فعل الكليني، روى في موردين من دون تقييد، في ترجمة سلمان الفارسي وفي ترجمة أبي حمزة الثمالي، ولكن في ترجمة ثالثة وهي ترجمة أبي يحيى نص الكشي على أن محمد بن إسماعيل من نيسابور. فيكون مراد الكشي في الموارد الثلاثة من محمد بن إسماعيل هو النيسابور البندقي. فتكون النتيجة: الكشي يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، وهو معاصر للكليني. إذن الكليني شيخه هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. إذا تحددت طبقة الراوي يقع الكلام في جرحه أو تعديله، لم يرد فيه توثيق، وهناك طرق لتوثيقه، منها إكثار الجليل، هذا مبنى رجالي ونبني عليه، إكثار الجليل عن رجل أمارة الوثاقة، والكليني رجل جليل القاد، لم يروي مورد أو موردين عن محمد بن إسماعيل، 1000 رواية، معقول هذا الثقة الجليل اللي يعبر عن أحاديثه بالصحيحة يروي عن رجل ضعيف؟ هذا مبنى من المباني قد لا يقبل، هناك مباني أخرى. والخلاصة التي نستفيدها من هذا المثال: أولا، أننا بحثنا عن فرد واحد وقع في السند، وهو محمد بن إسماعيل، فعلم الرجال علم باحث عن أحد رواة السند، يعني عن الأفراد الواقعة في السند. فعلم الرجال لا يبحث السند كمجموع كما يبحثه علم الدراية. علم الدراية يبحث السند كمجموع، يقول إذا جميع الرواة الواردين في السند عدوا الإمامية فالرواية صحيحة، وإذا جميع الرواة الواردين في السند ليسوا إمامية أو كلهم إمامية لكن واحد منهم غير إمامي، صارت الرواية موثقة. وإذا كلهم إمامية وكلهم نص على توثيقه، لكن واحد منهم لم ينص على توثيقه وإنما مدح فقط، فالرواية حسنة. وإذا لم يكن السند أحد الثلاثة، يعني ليس كلهم عدول إمامية، أو ما فيهم واحد ممدوح، أو ما فيهم واحد وثق لكن غير إمامي، فالرواية ضعيفة، كما لو كان فيها ضعيف أو كذاب أو فيها إرسال. فقسموا في علم الدراية الحديث إلى أربعة أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. فالرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون جميع رواتها عدولا إمامية، والرواية الموثقة هي الرواية التي يكون فيها واسطة موثقة لكنها غير إمامية، والرواية الحسنة هي الرواية التي يكون فيها واسطة ممدوحة، واسطة إمامية ممدوحة ولم ينص على توثيقها، والرواية الضعيفة هي الرواية التي اشتملت على ضعفين. هنا التقسيم للحديث والرواية إلى صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة بلحاظ مجموع السند، لا بلحاظ فرد واحد في السند، بلحاظ مجموع الأفراد، مجموع الآحاد الواردة في السند. وأما علم الرجال فهو لا يبحث مجموع السند، وإنما يبحث خصوص الفرد، خصوص الأفراد والآحاد الواردة في السند. هذا أولا. ثانيا، علم الرجال لا يبحث الفرد بما هو شخصية، يبحث الفرد بما هو راوين، فهو يبحث الأمور التي لها دخاله في قبول السند أو عدم قبوله. ما هي الأمور التي لها دخالة في قبول السند؟ أحد المباحث الثلاثة: الجرح والتعديل للراوي، تمييز العنوان المشترك إن كان مشتركا، والثالث تمييز طبقة الراوي. سؤال: أحيانا لا نحتاج إلى هذه المباحث الثلاثة، فلو جاء راوين في أصلين عرض على الإمام عليه السلام، كما عرض عليه كتاب يونس وليلة يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، فقال الإمام عليه السلام: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وبالتالي تكون الروايات حجة أو لا؟ نعم. عرفنا أن الراوي مجروح أو ممدوح، شخصنا طبقته أو ما شخصنا طبقته، ميزنا عنوان عن المشترك معه أو لم نميزه، فحينئذ في شخص هذا الراوي لا نحتاج إلى الجرح والتعديل والطبقة وتمييز المشترك. واضح أو لا؟ لأن الرواية حجة، يعني قامت قرينة، أو مثلا رواية عمل بها الأصحاب ونحن نبني على أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، ما نحتاج بعد نبحث تمييز المشتركات وتمييز الطبقات والجرح والتعديل في الرواية. ومن هنا قال المصنف: ولو سنخن، يعني هذه المباحث الثلاثة الجرح والتعديل وتمييز المشتركات وتمييز الطبقات، سنخها يعني نوعها، نوع هذه المباحث له دخل في قبول الرواية وعدمها، وليس بالضرورة أن يكون شخص هذه المباحث له دخل في قبول هذه الرواية أو هذا الراوي. فالمدار على دخالة السنخ والنوع لا على شخص القاعدة. إذا اتضح هذا بعد تحفظون التعريف يصير سهل تحفظه بعد ما يحتاج تقرأ ينطبع ينحفر بقلبك. ما هو علم الرجال؟ تقول علم الرجال أولا علم باحث عن أحوال رواة السند مما له دخل في قبول الحديث أو رده ولو سنخان. يعني هذا العلم وهذه المباحث الموجودة في العلم سنخها له دخل في قبول ورد الخبر، أحيانا سنخها وشخصها له دخل في قبول هذا الراوي أو عدم قبوله، وأحيانا شخص هذه القاعدة في هذا الشخص ما نحتاج إلى إعماله، شخص هذه القاعدة يمكن القبول خبر هذا الراوي لوجود قرائن دلت على ذلك. إذن عرفنا أن علم الرجال أولا يدرس خصوص سند الحديث ولا يدرس متن الحديث، وثانيا علم الرجال يدرس أفراد السند أي الرواة بمفردهم ولا يدرس مجموع رواة السند. واضح إن شاء الله. وثالثا عرفنا أن هذه الأبحاث الرجالية أبحاث جزئية لأنها تتعلق بجزئيات ورواة وأفراد، هذه ثلاثة أشياء انتزعناها من التعريف. وأما تعريف علم الدراية، علم الدراية هو علم يبحث عن المسائل الكلية التي لها دخل في قبول الخبر أو رده ولو سنخان. مثل ماذا؟ علم الدراية أحيانا يرتبط بالسند، يقول هذا السند صحيح أو موثق أو ضعيف أو حسن، لكن يبحث بشكل كلي، يقول كل سند كان جميع رواته عدولا إمامية فهو صحيح، لا يبحث الجزئيات. أصلا علم الدراية علم اصطلاحات، والاصطلاحات كلية وليست جزئية. وتارة علم الدراية يبحث المات، يقول هذا المتن مضطرب، ويذكر عدة اصطلاحات إلى المتن، متن مشوش. سؤال، ما الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ عدة فوارق. الفارق الأول، علم الدراية كلي يبحث الأمور الكلية، وعلم الرجال يبحث الأمور الجزئية. الفارق الثاني، علم الدراية يبحث السند والمتن معا، وأما علم الرجال فيبحث خصوص السند ولا يبحث المتن. الفارق الثالث، علم الدراية يدرس مجموع السند بخلاف علم الرجال فإنه يبحث آحاد السند، فأيهما أعم وأيهما أخاص؟ الجواب، علم الدراية أعم لأن كلي، وعلم الرجال أخاص لأنه يبحث أمور جزئية. هذا تمام الكلام في تعريف علم الرجال وعلم الدراية وبيان الفارق بينهما. التعريف الثالث علم الحديث. علم الحديث علم يبحث عن كل سند بانفراده متنا وسندا. فعلم الحديث يأتي إلى هذه الرواية مثلا مقبولة عمر بن حنبلة: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر. يبحث المقبولة، رواية معروفة مشهورة تلقاها الأصحاب بالقبول، هذه المقبولة سندها صحيح أو سندها ضعيف؟ عمل بها الأصحاب أو لم يعمل بها الأصحاب؟ إذا عمل بها الأصحاب عملهم يجبر ضعف سندها أو ما يجبر ضعف سندها؟ ما هي دلالة هذه المقبولة؟ هل تدل على أن الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات للخبر عند التعارض أو ليست من المرجحات؟ تأتي جميع الأبحاث السندية والدلالية لتصحيح العمل بالرواية أو عدم تصحيح العمل بالرواية. سؤال: ما الفارق بين علم الحديث وعلم الرجال؟ الجواب: علم الرجال مختص بالسند، وعلم الحديث بالمعنى الأخص يشمل السند والمتن معا. ثانيا: علم الرجال يبحث السند من ناحية جزئية، يعني من ناحية فرد وارد في السند، لكن هذا الفرد إذا ورد في سندين. ولكن علم الحديث ما يبحث الفرد إذا ورد في سند، يبحث خصوص هذا السند. فعلم الحديث أخاص وعلم الرجال أعام. علم الحديث يدرس حديث خاص، حديث واحد، بينما علم الرجال يدرس الراوي الواحد لو ورد في آلاف الروايات. ومن هنا يتضح أن أعم هذه العلوم هو علم الدراية لأنه علم كلي، ثم الأخص منه علم الرجال لأنه يدرس أفراد وأحاد الرواة في أي سند، ثم الأخص منه علم الحديث الذي يدرس حديثا خاصا. واضح ولا؟ لذلك تقول: مع هذا الفقيه قوي في الرجال، هذا الحديث هذا الفقيه قوي في الحديث. يعني إذا أمسك حديث معين وحقق من ناحية السند والدلالة قوي. لما تقول قوي في الحديث ليس بمعنى قوي في دراية الحديث، دراية الحديث مصطلحات كلية. إلى هنا اتضح إن علم الحديث له اصطلاحان. الاصطلاح الأول: علم الحديث بالمعنى الأعم، وهو الشامل لأقسام ثلاثة: علم الحديث بالمعنى الأخاص، وعلم الرجال، وعلم الدراية. واتضح الفارق بين العلوم الثلاثة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وهي تعريف. النقطة الثالثة الموضوع، موضوع العلم. وموضوع علم الرجال أو الحديث أو الدراية الفرد بما هو راون، الشخص بما هو راون، الرجل بما هو محدث. وبهذا يفترق عن علم التراجم، فإن التراجم موضوعها الفرد بما هو شخصية، الرجل بما هو شخصية. فبين علم التراجم وعلم الرجال عموم وخصوص من وجه، قد يفترق علم الرجال عن التراجم في الرجل والفرد الذي هو راوين لكن ليست له شخصية اجتماعية، فعلم الرجال يدرسه وعلم التراجم ما يدرسه. ويفترق علم التراجم عن علم الرجال في الرجل الذي له شخصية اجتماعية، كان يكون رئيسا أو وزيرا أو شاعرا أو سياسيا أو فقيها، ولكن ليس براوين. وقد يلتقيان فيما إذا كان الشخص راوين من جهة وشخصية اجتماعية من جهة أخرى، كأن يكون راوٍ وتاجر، راوٍ ووزير كعلي بن يقطين رحمه الله. وهناك فارق ثان بين علم التراجم وعلم الرجال، وهو فارق تاريخي، هذا ليس فارق أساسي، فإن علم الرجال من العلوم الإسلامية لأنه موضوع رواة الحديث، والحديث صاروا الرواة محدثين بعد مجيء النبي وأهل البيت عليهم السلام، فعلم الرجال علم إسلامي. وأما علم التاريخ، علم التراجم قديم قدم التاريخ الإنساني. وسابقا كانت تبحث التراجم في علم الرجال، وأول من فصل علم التراجم عن علم الرجال هو المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، إذ كتب كتاب أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، ففصل تراجم العلماء عن تراجم الرواة. ثم جاء السيد حسن الصدر وكتب تكملة أمل الآمل، ثم جاء الشيخ عبد النبي القزويني وكتب تتميم أمل الآمل. صار الآن هناك دورات في التراجم مثل روضات الجنات للخنساري، رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي، أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي، هذه كلها في التراجم. وهناك كتب في الرجال، أبرز موسوعاتنا الرجالية موسوعتان، ولعل الأنسب أن يقال أربع. الدورة الأولى معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي 24 مجلد. الدورة الثانية تنقيح المقال في علم الرجال، وهي أكبر موسوعة شيعية في الرجال للشيخ عبد الله المامقاني، ثلاثة أجزاء حجرية الآن طبع منها قرابة 35 مجلد، ولعلها تصل إلى 70 أو 80 مجلد. الشيخ عبد الله المامقاني عند أكبر موسوعة في الدراية مقباس الهداية في علم الدراية 7 أجزاء، وأكبر موسوعة في الرجال تنقيح المقال في علم الرجال. الموسوعة الثالثة قاموس الرجال للمحقق الشيخ محمد تقي التستري، وهي حاشية على تنقيح المقال في 12 مجلدين. الموسوعة الرابعة والأخيرة مستدرك معجم رجال الحديث للشيخ النمازي الشاهرودي في 8 مجلدات. شيخ علي النمازي الشاهرودي رحمه الله الذي توفي مؤخرا. هذه دورات 4، معجم رجال الحديث ومستدركة وتنقيح تنقيح المقال وحاشيته قاموس الرجال. نقرأ الآن المطالب. الخلاصة، احنا شرعنا في المطلب الثالث وهو الموضوع، قلنا عندنا 6 نقاط. النقطة الأولى الحاجة إلى علم الرجال، أخذناها بالدرس السابق. تعريف علم الرجال وبقية العلوم أكملناها اليوم. الأمر الثالث موضوع علم الرجال. ما هو موضوع علم الرجال؟ الرجل بما هو راون. والمراد بالرجل ما يعم الرجل والمرأة، ولكن يقال الرجل من باب التغليب لأن أغلب الرواة هم رجال، فإذا قلنا الفرد أو الشخص يصدق على الرجل والمرأة، أيضا لفظ الرجل يصدق على الرجل والمرأة. لذلك في نهاية الدورات الحديثية يقولون الكنى والألقاب وأعلام النساء، يعني مجلد 24 من معجم رجال الحديث، مجلد الأول من المعجم يبدأ بالهمزة، المجلد 23 ينتهي بالياء، 24 آخر مجلد الكنى والألقاب وأعلام النساء. هناك كتاب أعلام النساء المؤمنات يذكر كل النساء المحدثات. نقرأ هذا المقدار. قال السيد المصنف حفظه الله: تعريف علم الحديث، علم الرواية، علم الرجال. علم الحديث بمعناه الخاص علم يبحث عن كل حديث بانفراده متنا وسندا. إذن وجه الخصوصية هنا أنه يبحث حديثا خاصا مفردا، فبدأ السيد بالأخاص ثم انتهى بالأعم، ثم جاء بالأعم ثم جاء بالأخص. علم الدراية علم يبحث عن المسائل الكلية التي لها دخل في قبول الخبر ورده، يعني رد الخبر ولو سنخا وشأنا، ولو سنخا وشأنا يعني ولو كان سنخ المسائل الكلية من شأنه أن يكون له دخل في قبول الخبر ورده. واضح العبارة أو لا؟ أعيد وأكرر: علم يبحث عن المسائل الكلية، المسائل العامة، هذه المسائل التي لها دخل ولو سنخان، هذه المباحث الكلية سنخها وشأنها أن يكون له دخل في قبول الخبر ورد الخبر. واضح العبارة؟ مصطلح الثالث: علم الرجال علم يبحث عن أحوال آحاد رواة السند، يعني أفراد رواة السند، مما له دخل في قبول الخبر أو رده كذلك، يعني ولو سنخا وشأنان. هذه ولو سنخا وشأنان أين موضعها؟ يعني هكذا. علم الرجال علم يبحث عن أحوال آحاد رواة السند التي يكون سنخها وشأنها له دخل في قبول الخبر أو رده. ثم يشرح بالمثال المصطلحات الثلاثة. يبدأ بالمصطلح الأول علم الحديث، يقول: فمثلا البحث عن مفاد الخبر الفلاني وحل غرائب ألفاظه، وأنه هل هو معتبر سندا أم لا، وهل أعرض عنه مشهور الفقهاء والرواة أم لا، وهل في متنه اضطراب أم لا، وهل يكون فيه تحريف أم لا، داخل في علم الحديث. هذه مباحث تتعلق بالسند والمتن. مصطلح الثاني: والبحث العام عن شرائط اعتبار الخبر، وأنه هل إعراض المشهور يسقط الخبر عن الاعتبار أم لا، وهل الاضطراب مانع عن الحجية أم لا، وهل وكذا البحث عن عوامل التحريف وأن الأصل هل هو عدم التحريف أم لا، الأصل هو التحريف. هذه المباحث داخلة في علم الدراية، هذا البحث داخل في علم الدراية، كما يدخل فيه البحث عن تقسيمات الحديث من جهة المتن والسند، والبحث عن وثاقة مشايخ الإجازة وعدمها، يعني مشايخ الإجازة هل شيخوخة الإجازة كون الشخص شيخ إجازة أمار على الوثاقة أو لا. الثالث علم الرجال والبحث عن وثاقة محمد بن سنان أو ضعف علي بن أبي حمزة وأمثالهما على عهدة علم الرجال الذي يبحث ثلاثة مباحث. هذه وين موجودة هالمباحث؟ قال علم الرجال علم يبحث عن أحوال رواة السند مما له دخلون. ما هي المباحث التي لها دخلون في قبول الخبر أو رده؟ الجرح والتعديل، تمييز المشتركات، تمييز طبقات الرواة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. انتهينا من النقطة الأولى الحاجة إلى علم الرجال، والنقطة الثانية وهي تعريف. النقطة الثالثة الفروق بين هذه العلوم، هذه ملحقة بالتعريف. أولا يذكر الفارق بين علم الدراية وعلم الرجال. قال علم الدراية موضوع مسائله كلي دائما، وهو قد يكون سند الحديث وقد يكون متن الحديث. وإن شئت قلت موضوع علم الدراية الحديث من جهة السند أو المتن، وقد يكون العنوان العام المنطبق على عدة رواة كمشايخ الإجازة، كون الشيخ شيخ إجازة هذا ينطبق على كثيرين، ينطبق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ينطبق على أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، ينطبق على مشايخ كثيرين. الآن يذكر ثلاثة فوارق في الكلمتين، ثلاثة فوارق بين علم الرجال وعلم الدراية. الفارق الأول، وأما علم الرجال فموضوعه جزئي دائما بخلاف علم الدراية فإن موضوعه كلي دائما. الفارق الثاني، ولا يرتبط علم الرجال بالمتن أصلا بخلاف علم الدراية فإنه يرتبط بالسند والمتن معا. فارق الثالث، وكذلك لا يرتبط علم الرجال بمجموع السند بما هو مجموع كما هو علم الدراية، بل يختص علم الرجال بآحاد أفراد سنده سند الحديث. هذه فوارق ثلاثة في السطرين. هذا تمام الكلام في بيان الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية. الفارق بين علم الدراية والحديث، والفرق بين علم الدراية والحديث بكلية موضوع الأول وهو علم الدراية وجزئية موضوع الثاني وهو علم الحديث، فإن الثاني علم الحديث مختص بحديث خاص بخلاف الأول علم الدراية فإنه يدرس مباحث كلية في الحديث. الأمر الثالث، والفرق بين علم الحديث والرجال، يذكر فارقين. فارق الأول، إن علم الحديث يبحث عن متن الحديث وسنده، يعني بخلاف علم الرجال الذي يختص بدراسة خصوص السند، أي المجموع من حيث المجموع. هذا علم الحديث يدرس مجموع السند، هذا هو الفارق الثاني بين علم الرجال وعلم الحديث. علم الرجال يدرس فرد في السند، وعلم الحديث يدرس مجموع الرجال الواردين في السند وآحاد أفراد السند، لكن بحثه بحث علم الرجال بحث علم الحديث مختص بحديث خاص. إذن أيهما أعم وأيهما أخاص؟ علم الرجال أعم وعلم الحديث أخاص، لأن علم الحديث يدرس حديث خاص، وعلم الرجال يدرس فرد خاص في عموم الأحاديث، فيكون علم الرجال كلي بالنسبة إلى علم الحديث. وأما علم الرجال فهو الباحث عن أحوال الرواة فقط، لا عن المتن ولا عن السند بمجموعه، لكن من غير تقييد بسند خاص. فإذا علم الرجال أعام كلي غير مقيد بسند معين، وعلم الحديث خاص وأكثر جزئية. يقول فلموضوع علم الرجال أيضا كلية بالنسبة إلى موضوع علم الحديث. لماذا هو كلي؟ لأن موضوع علم الحديث يدرس سند خاص، علم الرجال كلي بالنسبة إلى هذا السند الخاص، لأن علم الرجال يدرس كل فرد فرد من الأفراد الواردين في هذا الحديث الخاص. واضح ولا؟ إذن علم الرجال يدرس فرد خاص لكن في عموم الأسانيد، بينما علم الحديث يدرس فرد خاص في سند خاص ويدرس مجموع الأفراد الواردين في السند الخاص. من أي احنا مرادنا من العموم والخصوص خصوص سند معين او عموم الاسانيد، فبلحاظ كل الاسانيد يصير علم الرجال عام، لان علم الرجال يدرس فرد مثل محمد بن اسماعيل في جميع الاسانيد في 1000 سند، بينما علم الحديث يدرس سند خاص. فالعموم الذي تفضلتم به بلحاظ مجموع السند صحيح، ولكن المراد من العموم والخصوص يعني سند معين أو مجموع الأسانيد. علم الرجال وعلم التراجم، وهنا علم رابع له شبه بعلم الرجال وهو علم التراجم. وموضوع هذا العلم فرق الرجل بما هو راون أو الرجل بما هو شخصية. تراجم الرجل بما هو شخصية، والرجال الرجل بما هو راون. وموضوع هذا العلم التراجم هو الشخصيات من الرواة وغيرهم كالعلماء والأدباء والملوك والوزراء ونظائرهم من ذوي الشأن والوجاهة في المجتمع، ولا تختص أبحاثه بخصوص الجرح والتعديل بل تعم جميع أحوال الشخصيات. فبين موضوع علم الرجال، أولا التراجم هل هو علم أو لا؟ هناك كلام بعضهم يقول الدراية ليس علم أصلا، لأن العلم ما فيه إنعام فكر وإمعان نظر، أخذ عطاء. في علم الرجال يوجد أخذ عطاء، في علم الحديث يوجد أخذ عطاء، أما علم الدراية هذا مصطلحات فلا يصدق عليها أنه علم. كذلك علم التراجم هذا تاريخ سارد فلا يصدق عليها أنه علم. والصحيح أنه ما علم، لأنه يوجد إنعام فكر وإنعام نظر في علم الدراية وفي علم التراجم. أما في علم التراجم ترجح أن هذا المترجم له متى ولد ومتى مات، وهل يمكن وهل أدرك فلان أو لم يدرك فلان، ويمكن أن ينقل عن فلان أو لا يمكن، هذا تبحث في التراجم. إذن هناك إنعام فكر. كذلك في المصطلحات هناك إنعام فكر، هذا المصطلح صحيح أو غير صحيح، وما المقصود به، وكيف نجمع بين هذا المصطلح وهذا المصطلح. قال المصنف فبين موضوع علم التراجم وعلم الرجال العموم والخصوص من وجه، فإن الرجل الواقع في سند واحد فقط من دون أن يكون له شخصية اجتماعية معدود من الرواة، وليس داخلا في موضوع علم التراجم بل هو داخل في موضوع علم الرجال، كما أن الشخصيات الذين لم يكونوا من الرواة يتكلم عنهم في علم التراجم فحسب فقط. يعني أبين الآن وجه خصوص الرجال ووجه خصوص علم التراجم، وبينهما فرق آخر غير جوهري وهو فرق تاريخي. لماذا غير جوهري؟ لأنه لا يرجع إلى حقيقة العلم، وهو أن علم الرجال كسائر العلوم المرتبطة بالحديث من تأسيسات المسلمين، يعني علم حديث علم إسلامي، وأما علم التراجم فكان موجودا قبل الإسلام، يعني علم إنساني. تنبيهان: الأول، إن المعتبر في علم الدراية والرجال دخالة أبحاثهما في قبول الخبر أو رده سنخا لا شخصان، وبينا المراد. مثلا هذه الرواية عمل بها الأصحاب، هذه الرواية وجدت في أصل عريضة على الإمام عليه السلام، صار بحث الجرح والتعديل ما إلى دخل في قبول الرواية. يكفي أن سنخ بحث الجرح والتعديل له دخل في قبول الرواية. توضيحه إن بعض الأبحاث المتداولة في علم الرجال كالبحث عن طبقات الرواة، هذا بحث واحد، وتعيين عصرهم لا يكون دائما دخيلا في قبول الخبر، لكن سنخ هذا البحث طبقات الرواة دخيل في قبول الخبر من جهة كشف هذا البحث طبقة الراوي عن وقوع إرسال في الرواية، يعني قطع في السند، يعني واسطة ساقطة، أو سقط يعني واسطة ساقطة، أو زيادة في السند. من أين تعرف؟ لأنه إذا ذكر الثلاث وساط وكلها في الطبقة واحدة كيف تروى عن بعض؟ هذا زيادة. ولذلك يبحث عنه علم الرجال، يبحث عن طبقات الراوي، طبقة الراوي. والبحث الأصلي في الرجال هو الجرح والتعديل، أيضا قد لا يكون دخيلا شخصا، يعني شخص الجرح والتعديل لا يكون دخيلا في اعتبار هذا الخبر لتعدد طرق الخبر، طرق عديدة ما يحتاج إلى النظر إلى هذا السند، ما ينحصر طريق الحديث بهذا الطريق، أو اقترانه الخبر بقرينة تدل على صحته، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى بحث الجرح والتعديل. فالمعتبر صلاحية المبحث للدخالة في اعتبار الأحاديث. ذكر كم مبحث السيد؟ إلى هنا مبحثين، أول مبحث رجال ذكر تمييز طبقة الراوي، ثاني مبحث الجرح والتعديل، بقى المبحث الثالث وهو تمييز المشتركات. ثم إن المراد من قبول الخبر ورده وقبوله ورده ولو في بعض الأحوال وعلى بعض الآراء. مثلا التفت جيدا، في خبر ثقة وفي خبر أوثق، في خبر ورع وفي خبر أورع، أحيانا هذا تقبله وهذا تقبله، لكن عند التعارض تقدم الأورع والأوثق، فهنا الأوثق والأورع لا يقدم مطلقا، يقدم في خصوص التعارض. أما إذا لا يوجد تعارض هذا حجة وذاك حجة، فإذا صار تقديم وقبول في مورد خاص، أحيانا تقديم وقبول بناء على مبنى خاص، يكفي أن يقبل أن يرد بناء على مبنى. الآن هذا خبر ثقة لا يقبل، يرد لمعارضته لخبر الأوثاق. لذلك يقول ثم إن المراد من قبول الخبر ورده هو قبوله ورده ولو في بعض الأحوال وعلى بعض الآراء. فالبحث عن الأوثقية والأعدلية ونحوهما داخل في علم الرجال، إذ أوصاف الرواة من المرجحات في حال التعارض على بعض الأقوال. الثاني إن البحث عن النساء في الروايات، لفظة في ساقطة في الروايات، أيضا من مسائل علم الرجال، وتسمية هذا العلم بالرجال من جهة غلبتهم، يعني كثرة الرجال في الرواة. هذا تمام الكلام في ثلاثة أبحاث، وهي الحاجة إلى علم الرجال، تعريف علم الرجال، والفروق. يبقى الكلام في موضوع علم الرجال ومنهج البحث الرجالي وفائدة علم الرجال. موضوع أبحاثنا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.